لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال ثم حيث كانت كل من صفات كماله عين الذات الواجدة للجميع فهي الذات أيضا واجدة للجميع وعينها فصفات كماله مختلفة بحسب المفهوم واحدة بحسب المصداق الذي هو الذات المتعالية. في هذا المقطع يريد أن يشير إلى عينية الصفات، بمعنى أنه لما كانت كل صفة ذاتية هي عين الذات، خصوصية هذه الذات الواجبة أنها واجبة لجميع الصفات باعتبار استحالة أن يشد كمال وجودي عن الذات المتعالية. فالذات أيضا واجدة لجميع الصفات بحيث تكون هذه الذات عين الصفات، فكما أن الصفة هي عين الذات، كما أن كل صفة هي عين الذات، كذلك الذات هي عين هذه الصفات. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى دفع إشكال حاصل، وقول بعضهم أن علة الإيجاد مشيئته وإرادته تعالى دون ذاته كلام، هذا القول لا محصل له. حاصل الإشكال، أولا الإشكال يرتبط بأي شيء؟ الإشكال يرتبط بما تقدم عند الحديث عن الطريق الذي به نثبت الصفات الجمالية الذاتية للحق تبارك وتعالى. ذكرنا أن من أهم المقدمات التي استعنا بها هي هذه المقدمة، وهي قولنا الواجب تعالى الذات، ذات الواجب مبدأ لكل وجود ولكل كمال وجودي، بمعنى ما من موجود وما من كمال وجودي إلا ويستند إلى ذات الواجب تبارك وتعالى باعتبار أنه لا مؤثر في الوجود إلا ذاته تبارك وتعالى. إذن جميع الأشياء في أصل وجودها وفي كمالاتها الوجودية، الكمالات الأولى أو الكمالات الثانية، جميعها تستند إلى ذات الواجب. هذا المستشكل ماذا يقول؟ يقول هذه المقدمة غير صحيحة. لماذا؟ لأن ما يستند إلى الواجب يستند إلى إرادته ومشيئته وليس إلى ذاته. فبدل أن نقول ذات الواجب مبدأ لكل كمال وجودي، نقول إرادته مبدأ لكل كمال وجودي. فعلة الأشياء تستند، عفوا، معلولات الأشياء تستند إلى إرادته لا إلى ذاته. يقول السيد هذا الكلام لا محصل له. لماذا؟ التفت جيدا للجواب. يقول أن الإرادة التي يسند إليها المستشكل جميع المعلولات لا تخلو، إما أن تكون صفة ذاتية هي عين الذات، أو صفة فعلية زائدة على الذات بناء على الاحتمال الأول. إذا قلنا أن الإرادة صفة ذاتية هي عين الذات،
إذن إسناد الكمالات إلى الإرادة عين إسنادها إلى الذات، باعتبار أن الإرادة هي عين في عين هي هي، فلا فرق. قلنا أن الأشياء تستند إلى الذات، أو قلنا أن الأشياء تستند إلى الإرادة. الإرادة عين الذات، إسناد الأشياء إلى الإرادة هو عين إسنادها إلى نفس الذات، باعتبار أن الإرادة عين الذات. هذا بناء على الاحتمال الأول. لهذا يقول: فإن الإرادة عند هذا القائل إن كانت صفة ذاتية هي عين الذات، كانت نسبة الإيجاد إلى الإرادة عين نسبته، نسبة الإيجاد إلى الذات، فلم يأتي بطائل، لأنه قال إرادة قال ذات، الإرادة عين الذات. أما إذا قال بالاحتمال الثاني، وهو أن الإرادة صفة فعلية زائدة على الذات، لزم من ذلك إشكالان. الإشكال الأول أن تكون النسبة نسبة الأشياء إلى الذات على نحو المجاز لا على نحو الحقيقة، فإذا قال القائل هذه المعلولات تستند إلى ذات الواجب، أو إذا قال مبدأ الأشياء الذات، نقول هذا التعبير تعبير مجازي، التعبير الحقيقي أن يقال أن الأشياء تستند إلى الإرادة الزائدة على الذات، وهذا لا يمكن الالتزام به. لماذا لا يمكن الالتزام به؟ لأن معناه سلب كمال وجودي عن الذات في مقام ذاته. الذات في مرتبة ذاتها فاقدة لهذا الكمال الوجودي، وسلب الكمال يؤول إلى تركب الذات من الوجدان والفقدان. سلب الكمال ينافي أن الذات صرف الوجود، وصرف الوجود لا يسلب عنه كمال الوجود. هذا المحذور الأول. المحذور والإشكال الثاني: لو قلنا أن الإرادة صفة زائدة على الذات، تقدم أن الصفات الفعلية تنتزع من ملاحظة ونسبة الفعل إلى الذات. ذكرنا في محله أن خصوصية الصفات الفعلية أن يكون الفعل متقدما على الذات. إذا تحقق المخلوق يقال هو خالق، إذا تحقق فعله يقال خلق رزق أعطى. إذن خصوصية الصفات الفعلية أن الفعل يكون متقدما على الذات. لهذا الصفة الفعلية هي صفة تنتزع من نسبة الفعل إلى الذات. إذن لا بد من وجود طرفين، أحدهما الفعل والآخر الذات. إذا نسبنا الفعل كالخلق إلى الذات قال خالق، نسبنا المقدور إلى الذات قال هو قادر. إذن
متقدم على الصفة أو على
الذات؟ لا، متقدم على متأخر على الذات. إذن خصوصية الصفات الفعلية أن الفعل متأخر عن الذات، متقدم على الصفة. لو قلنا أن الإرادة من الصفات الفعلية والأشياء تستند إليها لزم من ذلك تقدم المعلول على العلة، ويستحيل أن يكون المعلول متقدما على العلة. المعلول ما هو؟ المفروض أن المعلول هو الفعل، والعلة حسب الفرض ما هي؟ افترضنا المستشكل يفترض أن العلة هي الإرادة، والإرادة صفة فعلية، والصفات الفعلية تتأخر عن الفعل، أولا يتحقق الفعل بعد ذلك تنتزع الصفة الفعلية. إذا معنى ذلك أولا يتحقق الفعل بعد ذلك ننتزع عنوانا اسمه عنوان الإرادة. فإذا كانت الإرادة هي العلة في إيجاد الأفعال لزم من ذلك أن يكون الفعل الواقع في مرتبة المعلول متقدما على الإرادة الواقعة في مرتبة العلة. المستشكل يقول الإرادة تقع في مرتبة العلة، جيد، وهي صفة فعلية. إذا كانت صفة فعلية هي متأخرة عن الفعل، إذن الفعل الذي يقع في مرتبة المعلول سوف يكون متقدما على الإرادة التي وقعت في مرتبة العلة، ولازمه تقدم المعلول على العلة وهو باطل. لهذا يقول وإن كانت الإرادة من صفات الفعل المنتزع من مقام الفعل، إذن أولا الفعل ثم الصفة، فيتقدم الفعل على الصفة وتتأخر الصفة على الفعل. وبتعبير آخر، لو كانت الإرادة هي العلة وهي صفة فعلية لزم أن يتأخر المعلول عن الذي، فللفعل تقدم عليها على الإرادة الواقعة في مرتبة العلة، واستناده استناد من؟ الفعل في وجوده إليها إلى الإرادة الواقعة كعلة من باب تقدم المعلول على العلة، تقدم الفعل على الصفة، وهو محال. على أن لازم هذا القول، لو هو جاء السيد العلم بهذا الإشكال يكون هو روح الإشكال المجازي، على أن الإشكال الثاني ما هو؟ أنه لو كانت الإرادة من الصفات الفعلية لازم أن تكون الذات في مرتبة ذاتها فاقدة، يسلب عنها كمال الوجود، وهو باطل. على أن لازم هذا القول كون نسبة الإيجاد والخلق إليه أي للذات تعالى مجازا، لأنه في مقام ذاته لا تنسب إليه أو لا ينسب إليه الخلق والإيجاد. هذا تمام الكلام في القول الأول، وهو أن الصفات عين الذات. القول الثاني وهو منسوب إلى الأشاعرة، وهو زيادة الصفات على الذات ولكنها قديمة. يقول قدس سره يرد عليه أولا وثانيا، أما أولا لو التزمنا بقلم الصفات الذاتية لزم تعدد القدماء، وتعدد القدماء باطل على مبناه، وهذا لم يذكره صريحا السيد قدس سره. وثانيا وهو الذي صرح به، يقول هذه الصفات الزائدة لا تخلو من شقين، إما أن تكون معلولة، أنا بالأمس بيّنت هذا الوجه، لكن بقول إما ممكنة أو غير ممكنة، وكلاهما صحيح البيان، لأنها معلولة يعني ممكنة، هذه الصفات الزائدة إما أن تكون معلولة أو تكون غير معلولة ولا يوجد وسط بينهم. إذا كانت غير معلولة لزم أن تكون واجبة الوجود، إذا لزم أن تكون هذه الصفات واجبة الوجود، ولازم ذلك تعدد واجب الوجود، ولازمه نفي ما قام عليه الدليل القطعي من أدلة وحدانية الواجب. أما إذا قلنا أنها معلولة فنقول معلولة لمن؟ ما هي علتها؟ احتمالات: إما أنها معلولة لغير ذات الواجب، لغير الذات، أو معلولة للذات. إن قلنا أنها معلولة للذات المفروض أن الذات فاقدة لها، لأنها ليست عين الذات، والفاقد لا يعطي. وإن قلنا أنها معلولة لغير الذات، ما بالغير يجب أن ينتهي إلى ما بالذات، يجب أن ينتهي الشيء إلى واجب الوجود بالذات، والمفروض أن واجب الوجود بالذات هو غيره، فلازم تعدد الواجب أيضا. لهذا قال: وأما القول الثاني وهو منسوب إلى الأشاعرة ففيه أن هذه الصفات، والكلام في الصفات الذاتية، وهي على ما عدوها الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والإرادة والكلام، سبع صفات، إما أن تكون معلولة على حد تعبير دروس في العقيدة الشيخ المصباح ممكن أو غير ممكنة، إما أن تكون معلولة أو غير معلولة لشيء، فإن لم تكن معلولة لشيء، ما معنى غير معلولة؟ أي كانت موجودة في نفسها واجبة في ذاتها، لزم كانت هناك واجبات ثمان وهي الذات والصفات السابعة، وأدلة وحدانية الواجب تبطله، تبطل التعدد. وإن كانت هذه الصفات معلولة فنقول معلولة لمن؟ ما هي علتها؟ احتمالات: فإما أن تكون معلولة لغير الذات المتصفة بها وهذا لازمه، أو معلولة لها للذات. إذا كانت معلولة للذات المفروض أن الذات في مقام ذاتها فاقدة، فكيف الفاقد يوجد؟ وعلى الأول، أي أنها معلولة لغير الذات، كانت واجبة بالغير، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، والواجب بالغير لا بد أن ينتهي إلى واجب بالذات. غير الواجب بالذات الموصوف بها، وإلا لو انتهت إلى الواجب بالذات المتصف بها رجعنا إلى الشق الثاني أنها معلولة إليه، ونحن حسب الفرض نريد أن نقول أنها معلولة إلى غير واجب المتصف بها، أي معلولة إلى واجب آخر بعبارة أخرى. وببيان مبسط لنا أن نقول هذه الصفات إذا كانت معلولة، إما علتها واجب الوجود أو علتها واجب وجود آخر. إن كان علتها نفس واجب الوجود المفروض أنه في مقام ذاته فاقد، وإن كان واجب وجود آخر لازم تعدد الواجب. قال: وينتهي وجوبها بالغير إلى واجب بالذات غير الواجب بالذات الموصوف بها، وأدلة وحدانية الواجب تبطله كالشق السابق. هذا واحد، على أن فيه حاجة الواجب الوجود لذاته في اتصافه بصفات كماله إلى غيره. من هو غيره؟ ذاك واجب الوجود الآخر وهو محانه. وعلى الثاني، أي إذا كانت معلولة لنفس ذات الواجب لا إلى واجب آخر، يلزم كون الذات المفيض لها أي الصفات متقدمة عليها على الصفات بالعلية، يعني تقدم العلة على المعلول، لأن الذات هي العلة والصفات هي المعلول، فلزم أن تكون الذات متقدمة على معلولها وهو الصفات. أين المحذور؟ قال وهي، من وهي؟ الذات فاقدة لما تعطيه من الكمال، لأن المفروض أن الذات في مرتبة ذاتها غير واجدة لهذه الصفات وهو محال، على أن فيه فقدان الواجب في ذاته صفات الكمال. وقد تقدم أنه صرف الوجود الذي لا يشد عنه وجود ولا كمال وجودي، هذا خلف، يعني القول بالزيادة خلف صرف الوجود الذي هو بسيط. قول الأشاعرة بالزيادة بعد وضوح بطلانه، طبعا اتضح أنه القول بالزيادة مطلقا باطل، سواء قلنا أن الصفات قديمة أو حادثة، القول بالزيادة باطل مطلقا، إلا أنه إن قلنا أنها صفات قديمة يقول المتكلم في كلامه يلزم تعدد القدم، إن قلنا أنها حادثة قال الإشكال لا يرد وهو تعدد القدم. نعم يرد إشكال آخر أن تكون الذات محلا للحوادث، يرد الإشكال من جهة أخرى كما سوف يأتي في القول الثالث الذي يرى زيادة الصفات وهي حادثة، لكن أصل الزيادة هو باطل. منشأ القول بالزيادة ما هو؟ منشأ القول بالزيادة هو لو قلنا بالعينية، والمفروض أنها صفات متعددة لزم تركب الذات. أعيد العبارة، لو قلنا بعينية الصفات أن الصفات عين الذات، والمفروض أن هذه الصفات متكثرة، علم، قدرة، حياة، إرادة، كلام، سمع، بصر، سبع صفات، فلو كانت الكثرة، لو كانت هذه الصفات الكثيرة هي عين الذات لازم أن تكون الذات متكثرة، والمفروض أن ذات الواجب بسيط. إذن القول بالعينية يلزم ينافي بساطة الذات، حتى نحافظ على بساطة الذات ماذا نقول؟ لا بد أن نقول بالزيادة. إذن منشأ القول بالزيادة من أجل الحفاظ على بساطة الذات، إذ لو قلنا بالعينية لازم التركب والتكثر، وهذا ينافي البساطة. هذا المنشأ أجبنا عنه أن الكثرة هي كثرة بحسب عالم المفهوم، وأما بحسب المصداق الذات بسيطة، وهذا هو الذي ذكره السيد العلام عندما قال فصفات كماله مختلفة بحسب المفهوم، واحدة بحسب المصداق الذي هو الذات المتعالي. فهؤلاء خلط بين المفهوم والمصداق، كثرة من حيث المصداق عيني، عفوا، كثرة من حيث المفهوم عينية من حيث المصداق، والكلام نحن في مصداق الذات وليس في مفاهيم، في تلك المفاهيم، المفاهيم كثيرة، الذات واحدة، ويمكن أن ينتزع من الذات الواحدة مفاهيم متعددة، وهذا لا ينافي بساطة الذات ولا ينافي وحدة الذات. لا بأس من أن ينتزع من الواحد جهات متعددة بلحظات متعددة. ولهذا هناك في ذهني السيد العلامة في تفسير الميزان في بحث أسماء الله الحسنى، يقول يمكن أن تكون الذات منشأ لأسماء متعددة، بل يمكن أن تكون الأسماء مرجعها إلى حقيقة واحدة. ويذكر بعض الأمثلة على ذلك لعلي يوفق فيه، غدا نأتي بالمثال هو الذي ذكره في تفسيره. على كل حال هذا هو المنشأ. بعضهم حاول أن يستدل على زيادة الذات بما ورد عن علي صلوات الله وسلامه عليه في هذه الخطبة عندما قال أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن، هنا محل الشاهد، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. الإمام يشير إلى أن هناك حقيقتين، صفة وموصوف، واحدهما غير الآخر. الموصوف هو الذات، والصفة ما هي؟ العلم والقدرة والحياة والكلام والسمع والبصر والإرادة. والصفة غير الموصوف، إذن المغايرة تكشف عن الزيادة أو العينية؟
زيادة.
إذن أمير المؤمنين يتضح أمير المؤمنين عليه السلام يتضح من خلال كلامه بقوله لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفات، هذا دليل يثبت زيادة الصفات على الذات. فالذات الواقع في مرتبة الموصوف شيئا عرض عليها الصفات الواقع في مرتبة الصفة. والجواب أن هناك قرينة تشير إلى أن أمير المؤمنين يريد مسلك العينية، أن الصفات يجب أن تكون هي عين الذات، وهي من خلال قوله وكمال توحيده الإخلاص له. في بحوث إذا استرجعنا ذكرنا هذا المقلب، أن الإخلاص يطلق ويراد به أحد معنيين، تارة يراد من الإخلاص الإخلاص في بعده العملي، وأخرى يراد من الإخلاص الإخلاص في بعده العقدي. الإخلاص العملي من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة على لسانه، هذا إخلاص عملي في مقام العمل. وعندنا إخلاص في مقام العقيدة، كلمة جعل الإخلاص تأويلا. إذن هذا ما يمثل الإخلاص الاعتقادي، ولهذا ذكرت هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول إذا تكلمت بلا إله إلا الله ولم تعرف حقها فإنه، هذا القول مردود عليه، سئل وما حقها وما حقها؟ قال الإخلاص، الإخلاص العملي، بمعنى قلنا أن يصرف العمل الجوارحي أو الجوارحي لله تبارك وتعالى، هذا إخلاص في مقام العمل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.